الفيلم اللي احنا الآن هنسمع الأغاني بتاعته هو فيلم رصاصة في القلب، والفيلم ده له ذكريات خاصة بي لأنه جمعني في بيت واحد مع أصدقاء أعزاء على نفسي، هما الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ نجيب الريحاني، الأستاذ كامل الشناوي. لأني أنا كنت ساكن في حتة اسمها العباسية وهي قريبة من الصحراء، وكنا في أثناء الحرب سنة يمكن 42 أو 43، وكان الألمان والطلينة باستمرار يضربوا الجيوش والعتاد الموجود في هذه الصحراء، وأنا كان بيتي جنب الصحراء، فكنت باستمرار مضطر بمجرد ما تضرب صفارات الإنذار إني أنزل تحت خالص، وأنا بيتي كله عبارة عن 3 أدوار، فتعبت من النزول باستمرار تحت وبالشمع ومش عارف إيه، فتعبت جدا، فقلت أتنقل في عمارة تكون طويلة جدا مكونة من 12 دور 13 دور 14 دور مثلا، وأسكن في أول دور أو تاني دور بحيث إن القنبلة إن شاء الله كده يوم ما تقع على العمارة من فوق يبقى هتاخد قبل ما تنزلي هتاخد لها 6-7 أدوار تكون يعني إيه نزلت خفيفة شوية عليا مش تقيلة يعني. فرحت الإموبيليا وسكنت فعلا في تاني دور، ولقيت بالصدفة الجميلة إنه نجيب الريحاني ساكن في الإموبيليا، وعلى بعد خطوات مني في بنسيون ساكن توفيق الحكيم وكامل الشناوي، وكان يميها هو رئيس تحرير لجريدة الأهرام، فكنا بنحط ففكرنا في هذه الرواية، وقلت لتوفيق الحكيم اعمل لي الرواية وتعمل لي حوار جديد لهذه الرواية، لأن الرواية دي كانت طلعت في كتاب من ضمن روايات قصيرة. قلت له لا دي عاوزة بقى تتفرش لمدة 2 ساعة فلازم تعمل لي بقى حوار آخر. قال لي أيوه هعمل لك حوار، وإنت بقى مسألة الأغاني دي بقى إنت اللي تقرر تتحط فيه، أنا ماليش دعوة بالأغاني. قلت له لا بس إنت ماليش دعوة وأنا عاوز أعمل حاجة جديدة يا توفيق. قال لي إيه؟ قلت له أنا عاوز أعمل حاجة تقريبا زي الأوبريت وتعمل لي الحوار زي ما أنت عاوز، وأنا حاجي على مواقف معينة وأختار مواقف بحيث إنها لو اتشالت من الرواية يختل السياق بتاع الرواية. فحطيت إيدي على موقفين، موقف إزاي عبد الوهاب شاف البنت اللي عجبته وإزاي صرح لها بهذا وعرفت إن هو شافها ساعة ما كانت بتاكل جلاس وتدوب في قلوب الناس زي ما قال توفيق الحكيم، واخترته عشان أعمل حكيم عيون المعروفة. وجيت في موقف تاني اللي هو الموقف اللي كانت البنت محتارة فيه، طيب أنا بظهر حبي أو بظهر إعجابي لهذا الشخص وهو ليه بيهرب مني، ما هيش عارفة تحط إيدها على السبب بشكل قاطع، لغاية الديالوج اللي بيني وبينها برضو اللي هو بيبتدي قول لي شيء عن أحوالك، ويقول لها أقول لك إيه عن أحوالي، ويتعرف من هذا الديالوج إنه أنا بحبها فعلاً، وإنها تكتشف إنه هو مش راضي يعني يمشي في طريق هذا الحب لأنها خطيبة لصديقه، وإنه هو شخصيته وضميره يأبى عليه بإنه يخطف واحدة من خطيبها. الموقفين دول يلاحظ إن أنا اتكلمت فيهم كلام، يعني بقت الموسيقى ماشية وأنا بتكلم، وعلى عهد التوفيق الحكيم مش على عهدتي قال لي على انه لاول مره في تاريخ الموسيقى في العالم حصل ان واحد يعمل اغنيه يتكلم شويه ويغني شويه, او ساعه ما يتكلم بتكون فيه موسيقى مصاحبه له من ورا, ويرجع يغني ويرجع يتكلم ويرجع هي تتكلم. دي حاجه ما كانتش موجوده في الموسيقى, لانه ده اتعمل سنه يمكن 44, وما كانش فيه حتى في اوروبا ما كانش فيه هذا المعنى. اول اغنيه هنصادفها هي اغنيه انسى الدنيا. انسى الدنيا اغنيه مرحه, المفروض فيها تتقال في منتهى السعادة والهناء, لأنها انسى الدنيا وريح بالك, وهي من تأليف الأستاذ مأمون الشناوي. في هذه الأغنية شطرتين من أحب الجمل لدي. الجملة الأولى اللي بتقول يلي دموعك لحبايبك قل لي ابتسامتك تبقى لمين, والشطرة التانية اللي بتقول يا عاشق الليل اللي سواده فايت لمين عشق نجومه. الأغنية دي أول مرة أدخل جيتار في أغنية, واللي شاهد الرواية هيحس على طول بأن سامية جمال في حتة من الحتت, وهي كانت مع الفتيات اللي ملمومين حواليا وانا بغني انسى الدنيا, خدت مخده كده من باب الدلع ومسكتها وضربت عليها كده فطلع صوت جيتار. انا ده اول مره دخلت فيه جيتار, وفضلت بقى مع الزمن اكتر شويه بشويه الجيتار لغايه ما اصبح بقى اله اساسيه في الفرق المصريه او في الغناء العربي.
انسى الدنيا وريح بالك, انسى الدنيا وريح بالك, واوعى تفكر في اللي جرالك, واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا, انسى الدنيا, انسى الدنيا. قال لي دموعك لحبايبك قل لي ابتسامتك تبال مين, اوعى الغرام يشغل قلبك ده لسه في العمر سنين. مين الهنا يبقى وتشغله عنه همومه, مين الهنا يبقى صاد وتشغله عنه همومه. عاشق الليل سواد وفايت لميت, فايت لمين عاشق تشغل بالك, مين يرحم حالك,
مين تشغل بالك, مين يرحم حالك, مين تشغل بالك.
تحب حواليا من زي في الدنيا تهنى حتى النجوم ملك دايا ادي النعيم ادي الجنة دوق الجمال واتمتع بيه من قبل ما يتبل ويزول ووعي فوت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرة النوم حيطول النوم حيطول ليه تشغل بالك مين يرحم حالك
ليه تشغل بالك